أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان حديثنا يدور حول المقدمات والمداخل المنهجية لعلم دراية الحديث، وقلنا أن المدخل الثاني هو مدخل تاريخي، ويتحدث حول تاريخ أصول الحديث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في نشأته وتطوره، وقلنا أنه نستطيع أن نقول بأن البذرة الأساسية للفكر الحديثي بشكل عام في الوسط الإسلامي جاءت من خلال مجموعة من الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام، وحتى عن النبي صلى الله عليه وآله، الرواية المشهورة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، التي أشارت إليها رواية سليم بن قيس الهلالي المروية في كتاب الكافي عن الشيخ الكليني رحمه الله. وقلنا أنه في هذه الرواية قسم أمير المؤمنين عليه السلام رواة الخبر إلى أربعة أقسام: إلى منافق، وإلى رجل لا يحفظ ما يسمعه، ورجل، القسم الثالث هو رجل سمع جزء من الأوامر ولم يسمع مقيداتها أو منسوخاتها وغير ذلك أو ناسخها، والقسم الرابع هو الرجل الذي يتصف بكل المواصفات التي من شأنها أن تجعله رجلا وراويا يمكن الوثوق بمروياته. هذه الرواية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الروايات، عدد لا ليس بالقليل من الروايات التي يتحدث أو التي تتحدث حول مسألة الحديث ورواية الحديث وغير ذلك. مجموع هذه الروايات، مجموع هذه الوثائق، شكلت جوا في أوساط المسلمين، ونحن نتحدث هنا عن الوسط الإمامي، شكلت جوا في الوسط الإمامي. استطعنا أن نقتنص هذا الجو أو نتعرف أو نتلمس على هذا الجو لهذا الجو من خلال كتب الفهارس. فلو رجعنا إلى كتب الفهارس سنجد أن هناك مجموعة من أصحاب الأئمة ومن الرواة ألفوا فيما أطلقنا عليه وأطلق عليه الكتاب الفكر الحديثي عند الشيعة. مثلا ابن النديم، طبعا ابن النديم شيعي، صاحب فهرست ابن النديم المعروف. فهرست ابن النديم هو كتاب يحوي الكتب المؤلفة مصنفة موضوعيا، مثلا الكتب التي ألفت في علوم القرآن يكتبها، يقول في كتاب فلان لفلان، كتاب فلان لفلان، كتب الحديث، كتب الرواية، كتب الفيزياء، الكيمياء وغير ذلك. هو جمع بين دفتي كتابه الكتب المؤلفة في زمنه أو قبل زمنه. ابن النديم ينقل بأن أبان بن تغلب الكوفي الذي هو من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام والمتوفى في سنة 141 يقول: كان لدى أبان كتاب بعنوان الأصول في الرواية على مذهب الشيعة. طبعا الكتاب لم يصلنا، ولكن من خلال عنوان الكتاب الأصول في الرواية على مذهب الشيعة كأن أبان بن تغلب في هذا الكتاب ذكر المعايير والقواعد التي يعتمد عليها مذهب الشيعة في قبول الرواة. ما هي هذه الأصول والقواعد لرواية الحديث عند الإمامية؟ لاحظوا هذا العنوان وستأتينا مجموعة من العناوين، ولكن نجد أن بعض أسماء بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت لديهم مجموعة من الاستفسارات من الأئمة عليهم السلام ترتبط أيضا بالفكر الحديثي. مثلا رواية محمد بن مسلم الطائفي، الرواية المشهورة في الأخبار المتعارضة، يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد أو أنقص. عفوا، هذه الرواية تحدث عن زيادة النقصان في الرواية. أسمع الحديث منك فأزيد أو أنقص. قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس. إذا كانت زيادتك ونقيصتك في داخل إطار المعاني التي ذكرتها وحفظتها فلا إشكال هنا في النقل بالمعنى. إذن مسألة النقل بالمعنى أيضا ترتبط عليكم السلام. شكرا. أيضا مسألة النقل بالمعنى ترتبط بالفكر الحديثي، هل يجوز لي أن أنقل بالمعنى أو لا يجوز لي ذلك؟ إذن وجدنا أن من خلال الروايات التي وردت عن الأئمة، تأليفات بعض أصحاب الأئمة، ثم صار السؤال فرع البذور الأساسية، يعني أن هناك فكرة أساسية، أن هناك بذور أساسية، جذور أساسية لعلم يرتبط واستفسارات ترتبط بالحديث وما يرتبط وعلوم الحديث. رواية أخرى، رواية زرارة المشهورة أيضا، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ. لاحظوا هنا زرارة لا يسأل عن تدوين الحديث، لا يسأل عن ضبط الحديث، وإنما يسأل في حال التعارض. هذا أيضا ضمن وداخل إطار الفكر الحديثي، أن هناك يعني هذه الرواية تؤشر أن هناك كثافة في الروايات وهناك تعارض بين هذه الروايات في معانيها، ماذا أفعل؟ فقال له الإمام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذا ضابطة أولى. زرارة سأل الإمام فإنهما معا مشهوران، كلاهما موجودان في كتب الشيعة ومشهورة بين الشيعة. قال خذ بأعدلهما عندك، خذ بالراوي العادل وأوثقهما في نفسك. الإمام عندما يطلق أعدلهما أوثقهما هنا يعني صنف الرواة إلى ثقة وأوثق، إلى عدل وأعدل. هذا أيضا يصب كله، كل هذه الجزئيات تجتمع ليتكون لدينا علم الحديث أو العلوم المرتبطة بالحديث. أيضا لو رجعنا هذا كله في القرن تقريبا الثاني الهجري، لو رحنا في القرن الثالث الهجري، هذا القرن الثاني الهجري، القرن الثالث الهجري الآن. في القرن الثالث الهجري لو رجعنا إلى المدونات الموجودة في الفهارس المرتبطة بالحديث، سنجد مجموعة من الكتب ترتبط كلها بالفكر الحديثي بشكل عام. مثلا كتاب لمحمد بن عمير الأزدي المتوفى سنة 217، هذا الراوي المشهور، يقول يقال أن لديه كتاب كما هو مدون في الفهارس، لديه كتاب اختلاف الحديث. إذن هذا يرتبط بالفكر الحديثي. هناك مجموعة من الكتب أيضا ترتبط بشكل عام ترتبط بالفكر الحديثي، مثلا كتاب الرجال لعبد الله بن جبلة الكناني، كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب، كتاب الرجال للحسن ابن فضال، كتاب الرجال لعلي بن الحسن ابن فضال، كتاب الرجال لمحمد بن خالد البرقي. وللأسف الشديد أن هذه الكتب أغلبها لم يصلنا. كل هذه الأمور، كل هذه الكتب، كل هذه الجزئيات تعطينا مؤشر بأن هناك وعيا حديثيا عاما تشكل في القرن الأول الهجري، في القرن الثاني الهجري، في القرن الثالث الهجري. إذا وصلنا إلى قرن الشيخ الكليني، الشيخ الكليني متوفى سنة كم؟ 429 أو 28 للهجرة. في القرن الرابع الهجري لو رجعنا إلى المصنفات الحديثية أو الجوامع الحديثية التي سنأتي على ذكرها بالتفصيل، هذه الجوامع الحديثية نجد أن هناك قسما منها مرتبط بالتعارض بين الروايات. هذا يعني أن هناك تأكيدا وتأكد مسألة الجذور الأساسية لعلوم الحديث في الوسط الإمامي. إذن كل هذه في الثلاث القرون أو الأربع القرون الأولى، كل هذه مؤشرات، ونستطيع أن نأتي بكثير من المؤشرات أكثر من هذا، وبحث ليس بحثا تاريخيا. هناك مجموعة نستطيع أن نقول في القرون الأربع الهجرية الأولى هناك مؤشرات كثيرة، وهناك جذور أساسية وبذور أساسية بذرت منذ القرن الأول الهجري، كونت لدينا النواة الأساسية لتأسيس علوم الحديث بشكل عام وعلم الدراية بشكل خاص. لو ننتقل إلى القرن الخامس الهجري وبالتحديد مع الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه أصول التذكرة في أصول الفقه، هذا الكتاب كتاب مختصر للشيخ المفيد. لو رجعنا إلى الكتاب سنجد أن هناك بحوثا مقارنة بتلك الفترة مفصلة ترتبط بماذا؟ بالفكر الحديثي، بل يمكن أن يقال أنها ترتبط بدراية الحديث بالدرجة الأولى، لأنها تصنف الحديث إلى أقسام وتقسم الحديث إلى أقسام متنوعة وتبحث في حجية كل واحد من هذه الأقسام ومدى اعتباره عند الشارع. طبعا لن نقرأ، الشيخ ذكر هنا نص الشيخ المفيد، ليس يعني ضروريا أن نقرأ هذا النص، واضح يمكن الرجوع إليه، ولكن أريد أن أعطي تقسيما أوليا أو أشير أو أقرأ التقسيم الأول الذي ذكره الشيخ المفيد في كتابه. يقول: يقول وكل خبر في صفحة 43، يقول وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس بحجة في الدين، لابد أن يكون معتبرا في صحة صدوره، ولا يلزم به عمل على الحال، أو ولا يلزم به عمل على الحال ليس حجة. والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين، لاحظوا الأخبار التي يجب النظر فيها، يجب البحث فيها على نوعين، أحدهما التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك أو ما يقوم مقامه في الاتفاق. ألا لا يهمنا تعريفه للتواتر، المهم أنه يقول هناك من الأحاديث يجب النظر فيها حجة، هي الأحاديث المتواترة. والثاني خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر بالبرهان على صحة مخبره وارتفاع الباطل منه والفساد، إلى آخر كلامه. إذن هذا التقسيم، نحن نتحدث الآن في القرن الخامس الهجري، هذا التقسيم أن الأخبار منها ما هو متواتر منها ما هو غير متواتر، هذا كله نتيجة أولية لذلك لتلك التراكمات في خلال أو من خلال القرون الأربعة الهجرية الأولى. إذن اتضحت معالم الفكر الحديثي عند الإمامية، اتضحت الفكرة الأساسية، بدأت تبرز على السطح مباحث ما نطلق عليها اليوم ب مباحث علم أصول الحديث أو علم الدراية. لاحظوا السيد المرتضى الشريف المرتضى في كتابه الذريعة إلى أصول الشريعة ماذا يقول؟ يقول في عنوان تحت عنوان الأخبار، قال: باب الأخبار، باب الكلام في الأخبار، وقسمه إلى الفصول التالية. نقرأ فقط عناوين الفصول. فصل في حد الخبر، يعني في تعريف الخبر وفهم أحكامه فصل في إفادة خبر الواحد العلم، فصل في أقسام الخبر، فصل في جواز التعبد بالخبر، فصل في صفة المتحمل المخبر والمتحمل عنه وكيفية ألفاظ الرواية، وفصل ما يتعلق بهذا. أصلا هذه المباحث قسم من هذه المباحث مباحث درائية، ولكن لم يتكون علم إلى هذه إلى زمن السيد المرتضى، بحسب الظاهر لم يتكون علم بعنوان الدراية يجمع كل هذه المباحث المرتبطة بالحديث والتحديث. هذا في القرن الخامس الهجري، السيد المرتضى متوفى سنة 436. في القرن السابع الهجري مع المحقق الحلي في كتاب معارج الأصول نجد أيضا هناك البحوث اتسعت. الفصل الأول في المتواتر من الأخبار، الفصل الثاني في خبر الواحد، الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمخبر، الفصل الرابع في مباحث متعلقة بالخبر، الفصل الخامس في الترجيح بين الأخبار المتعارضة. إذن هذه كلها تصب في الفكر الحديثي بشكل عام
وفي علم دراية الحديث بشكل خاص، ولكن إلى الآن لا يوجد لدينا مؤشرات ووثائق تثبت لنا بأن هناك مدونات بعنوان علم الحديث. جيد، هذا إلى القرن السابع الهجري. في القرن أيضا في نهايات القرن السابع الهجري هناك السيد أحمد بن طاووس، أخو السيد علي بن طاووس صاحب المؤلفات المعروفة. سيد ابن أحمد بن طاووس للأسف الشديد كتبه لم تصلنا، لم يصلنا كل كتبه. سيد بن طاووس رحمه الله، نعم، لديه كتاب بعنوان حل الإشكال في معرفة الرجال. هذا الكتاب للأسف لم يصلنا، ولكن وصلنا خلاصة من هذا الكتاب. في هذا الكتاب شهدنا للمرة الأولى، هو كتاب رجالي لكن شهدنا المرة الأولى المصطلحات الدرائية الأربع المشهورة. يعني هو أول من قسم الحديث ونوع الحديث إلى أربعة أنواع، فقال هناك حديث صحيح، وهناك حديث حسن، وهناك حديث موثق، وهناك حديث ضعيف. قبل السيد ابن طاووس رحمه الله لم يكن الشيعة بحسب الظاهر لم يكن الشيعة يعرفون هذا التقسيم الرباعي. نعم، في كلمات الصدوق كما وجدته أنا، في كلمات الصدوق يوجد التعبير بالحديث الصحيح، يوجد التعبير بالحديث الحسن، ولكن غير واضح ما المراد من الحديث الصحيح، ما المراد من الحديث الحسن وغير ذلك. يمكن من خلال البحث في كتب الصدوق ستجدون هذا التعابير أو هذه التعابير موجودة، ولكن تعابير اصطلاحية بهذا المعنى الحديث يتنوع، الحديث الواحد وخبر الثقة يتنوع إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، هذا يبدو البدايات الأولى. أصل تقسيم هذا الحديث، هذا التقسيم نشأ وكان من عند السيد ابن طاووس رحمه الله. جاء تلامذة السيد ابن طاووس ومن أبرزهم العلامة الحلي، وبدأ هذا الاصطلاح وهذه الاصطلاحات تتفشى في أوساط الإمامية. بتنا في القرن، في قرن العلامة الحلي، نشهد وبوضوح توظيف هذه المصطلحات الأربعة. لو رجعنا إلى كتب العلامة الحلي سنجد في كتبه الفقهية سنجد وهذه الرواية صحيحة، هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية موثقة، هذه الرواية حسنة. إذن نتحدث عن بداية جادة لتأسيس علم دراية الحديث منذ القرن السابع الهجري مع سيد بن طاووس وتلامذة سيد بن طاووس. إذن تعتبر القرون السبعة الأولى عند الشيعة الإمامية هي القرون المؤسسة للفكر الحديثي والقرون المؤسسة لعلم دراية الحديث عند الشيعة، ولكن إلى الآن لم نجد أي مؤلف مستقل في دراية الحديث. هذه قلنا أن تاريخ الحديث سوف يكون حول ثلاثة نقاط. النقطة الأولى نشأته وتطوره، وهذا ما تحدثنا عنه في خلال القرون السبعة الهجرية الأولى. ثم النقطة الثانية في التأليف فيه، متى كانت المؤلفات التي ترتبط بعلم دراية الحديث مؤلفات مستقلة؟ لاحظوا، لو تتبعنا كتب دراية الحديث سنجد أن أقدم من ألف بحسب الظاهر، حسب ما هو موجود من في الوثائق وفي كتب الفهارس، أن أول من ألف في الفكر الحديثي هو السيد علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد النجفي النيلي المتوفى في القرن الثامن الهجري. لديه كتاب بعنوان، للأسف الشديد أن هذا الكتاب لم يصلنا، لديه كتاب شرح أصول دراية الحديث بعد هذا العنوان، يعطي مؤشرا واضحا بأن في القرن الثامن الهجري وعى الشيعة علم الدراية وعيا كاملا. التأليف يعطي مؤشر على الوعي العلمي. هذا العنوان شرح أصول دراية الحديث للسيد النيلي. إذن هذا أقدم مؤلف بحسب الظاهر ألف في دراية الحديث. لاحظوا السيد النيلي تلميذ ابن تلميذ العلامة الحلي، السيد العلامة الحلي تلميذ السيد أحمد بن طاووس. إذن السلسلة التي ابتدأها السيد أحمد بن طاووس أثمرت مع عند السيد النيلي بمؤلف مستقل. هذا في القرن الثامن الهجري. طبعا لعلنا نصل يعني بعد بالبحث نصل من القرن الثامن الهجري إلى القرن يعني في القرن التاسع الهجري، هل يوجد مؤلفات أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث واستقصاء. ولكن لو ذهبنا إلى القرن العاشر الهجري سنجد أن الشيخ الشهيد الثاني زين الدين العاملي المتوفى سنة 966 يعني في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري حتما لديه مؤلفات، بل وصلت لدينا مؤلفات الشهيد الثاني، مؤلفين من مؤلفات الشهيد الثاني قد وصلا إلينا، سيأتي على ذكرهما بعد ذلك. ولعل الشيخ يقول لماذا السيد بن الشيخ عفوا الشهيد الثاني ألف هذا، يعني يعتبر الشهيد الثاني لم يؤلف كتابا واحدا كما سيأتينا مفصل، لديه ثلاثة كتب في علم الدراية. الشيخ هنا تحليلا يقول لعل الشهيد الثاني التفت إلى أهمية الموضوع لعنصرين. العنصر الأول أن الشيخ الشهيد الثاني وصله كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال للسيد بن طاووس الذي قلنا أنه فقد الكتاب، لديه هذا الكتاب، وصلت نسخة من هذا الكتاب بالتأكيد السيد بن طاووس، لأنه أول من قسم الحديث حديث الثقة ورواية الثقة إلى الأقسام الأربعة، بالتأكيد كان لديه حديث ولو مقتضب مرتبط بالفكر بعلم الدراية. ولذلك لعل الشهيد الثاني بالاطلاع على هذا الكتاب وعلى نسخة الشهيد على نسخة السيد بن طاووس لعله التفت إلى أهمية الموضوع فألف في دراية الحديث. هذا عامل. هناك عامل آخر أن الشيخ الشهيد الثاني رحمه الله تلمذ وزامل بعض علماء أهل السنة في الشام. معروف الشهيد الثاني تلمذ على علماء أهل السنة ودرس لديهم ولديه إجازات على في ذلك، والسنة قد سبقوا الشيعة في التأليف في دراية الحديث. فلعل الشهيد الثاني نعم يكون قد تأثر في هذا الجانب وخصوص في الجانب الفني في بالمدرسة السنية في تأليفها في دراية الحديث. إذن أشهر المؤلفات نستطيع أن نقول أشهر المؤلفات هي مؤلفات الشهيد الثاني رحمه الله في هذا المجال. لو أردنا أن نستعرض أهم المؤلفات في دراية الحديث عند الشيعة يذكر هنا الشيخ 12 أو يذكر نعم 12 كتابا في علم الدراية. الأخوات يستطعنا أنه يراجعنا هذه الكتب وتعتبر مصادر أساسية في علم دراية الحديث، يعني التدوينات في دراية الحديث عند الشيعة ليست مفصلة، ولكن بالرجوع إلى هذه الكتب نستطيع أن نلم بكتب الدراية لدى الشيعة. عفوا صح. الكتاب الأول للشهيد الثاني رحمه الله البداية في الرعاية أو البداية في علم الدراية، البداية في علم الدراية. هذا الكتاب كتاب مختصر ذكر فيه الخطوط الأساسية لعلم الدراية، ثم شرح كتاب البداية بعنوان الرعاية في علم الدراية أو الرعاية في شرح البداية، مختلف في الاسم. هذان الكتابان موجودان. لديه كتاب آخر وهو كتاب مفصل عنوانه غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين. هذا الكتاب للأسف لم يصلنا، ولكن في كتاب الرعاية أرجع في بعض الموارد وقال يمكن ملاحظة ذلك في كتابنا غنية القاصدين في معرفة اصطلاح المحدثين،
ويبدو أن الشهيد الثاني في هذه الكتب الثلاثة تدرج من الكتابة المبسطة المختصرة إلى الموسعة أكثر إلى الكتاب الوسيع والكبير وهو كتاب بنية القاصدين. وللأسف الشديد أن الكتاب لم يصل. طبعا بحث مسألة فقدان الكتب بحث يرتبط بعلم الفهارس. أسباب كثيرة تدعو إلى فقدان الكتب، منها على سبيل المثال أن يكون المؤلف لم ينشر الكتاب، يعني دون الكتاب ولم ينشره، هو أشار له اعتمده لكن لم ينشر الكتاب، لم يقرأه على طلابه. طبعا سابقا لم يكن هناك مطبعات ومطابع، فكان الأستاذ يقرأ مؤلفه على طلابه وطلابه يدونون الكتاب ثم يقرؤونه عليه للتأكد فيطمئن الكتاب فيعطيه إجازة، يقول له انشر الكتاب. هذا سبب. من الأسباب أن يكون الكتاب غير مقبول في الأوساط العلمية فلا يتداول، فيفقد الكتاب في الأوساط العلمية. قد يأتي بعد أحد آخر بعد فترة، مثلا بعد قرن قرنين يجد الكتاب، ولكن ما دام لا يوجد لديه طريق إلى هذا الكتاب لا يستطيع أن يقول هذا هو كتاب غنية القاصدين للشهيد الثاني. ما دليلك على ذلك؟ تطابق الاسمين. لعل منتحلا قد انتحل هذا الكتاب، لعله كتاب منتحل لشخص آخر، لعل هناك من وضع كتاب وسماه بنفس الاسم، إلا أن يكون لي طريق إلى كتاب غنية القاصدين، وهذا يقلل من قيمة الكتاب المعرفية. من الأسباب أيضا الصراعات الطائفية، يأتون أو يأتي السلاجقة ويدخلون إلى بغداد فيحرقون أكثر كتب الشيخ الطوسي. للأسف الشديد نفقد هذه الكتب. وأسباب كثيرة عادة في الفهارس يذكرون أسباب الفقدان. هذه كتب أساسية في القرن العاشر الهجري، ثم بعد ذلك توالت التأليفات. من التأليفات وصول الأخيار إلى أصول الأخبار للشيخ حسين ابن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي، مثلا الوجيزة في علم الدراية للشيخ البهائي، الرواشح السماوية للسيد الداماد، السيد مرداماد المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، الكتاب السابع جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال للشيخ الطريحي، الكتاب الخامس مقباس الهداية في علم الدراية للشيخ عبد الله المامقاني الذي هو أوسع مؤلف في دراية الحديث عند الشيعة، الشيخ عبد الله المامقاني رحمه الله، وهو لديه أوسع مؤلف في الرجال عند الشيعة. الآن مؤسسة آل بيت يطبع الكتاب لعله يصل إلى 50 مجلد 60 مجلد تنقيح المقال. الكتاب التاسع نهاية الدراية في شرح وجيزة شيخ البهائي لسيد حسن الصدر، سيد حسن الصدر الكبير. الكتاب العاشر دراسات في الحديث والمحدثين للسيد هاشم معروف الحسني اللبناني العاملي، والكتاب الحادي عشر قواعد الحديث للسيد محي الدين الغريفي أحد أساتذة علماء النجف أو أساتذة النجف الأشرف، هذا الكتاب قدمه السيد الخوي كما في بالي يعني لا. وكتاب أصول الحديث وأحكامه، نعم أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية للشيخ جعفر السبحاني المرجع معروف موجود حاليا في قم. طبعا هذا إلى أن دون الشيخ هذا الكتاب، وإلا يمكن استدراك على هذه الكتب. مثلا الشيخ الإيرواني، الشيخ باقر الإيرواني لديه كتاب في هذا، هو كتاب الشيخ الفضلي، هذا يعتبر كتاب. هناك كتاب نعم كتاب للشيخ صالح المازندراني أحد الأساتذة الموجودون هنا، والكتب كثيرة في هذا المجال، لكن أهم هذه الكتب الإنصاف، هذه الكتب من أهم الكتب يعني. تدرس، ليست كلها تدرس. مثلا كتاب قواعد الحديث السيد الغريفي كان في النجف يدرس، أصول الحديث وأحكامه في دراية الحديث الشيخ السبحاني في الحوزة الإيرانية، الأخوة الإيرانيين يدرسون الكتاب، وبعض الحوزات العربية أيضا تدرس الكتاب. هذا الكتابان بالتأكيد يدرسان. كتاب نهاية الدراية عادة الطلبة يتباحثون الكتاب باعتبار سعة الكتاب وشرح وجيزة الشيخ البهائي أيضا. وأما مقباس الهداية، نعم الآن تذكرت كتاب مقباس الهداية أحد العلماء هنا في إيران الشيخ، أنا نسيت اسمه والله ما أتذكر اسمه، قام بتلخيص كتاب مقباس الهداية للشيخ المامقاني، وبات يدرس في بعض أيضا الجامعات بعنوان مختصر أو خلاصة مقباس الهداية. هذا هنا إلى هنا قد نكون قد انتهينا من الباب الثاني من أبواب أو المداخل العلمية لدراية الحديث. الباب الثالث باب مختصر جدا، شرح للمصطلحات بعنوان المصطلحات العامة في أصول الحديث. هناك نعم ستة مصطلحات، هذه المصطلحات الستة كثيرة ما تتداول، يعني سنقول الحديث والخبر والأثر الرواية الراوي الراوية، ما المراد من هذه المصطلحات؟ طبعا مهم جدا قبل الدخول إلى أي علم تحديد المصطلح، ماذا نريد بالمصطلح. سأذكركم بمبحث لعلكم قرأتموه في مقدمة المعالم الجديدة للأصول للسيد شهير الصدر في تعريفه أو في مقدمته نعم لأصول الفقه. هناك ناقش مصطلح الاجتهاد، الاجتهاد كمصطلح وقع يعني مثار إشكالية في الوسط الإمامي. لدينا روايات عن الاجتهاد، علماء الإمامية يقولون نحن مجتهدون، فجاء الإخباريون فماذا قالوا؟ قالوا أنتم أيها الأصوليون تخالفون رواية أهل البيت، أهل البيت يقولون لا تجتهدوا، الاجتهاد مذموم وأنتم تجتهدون. سيد شهيد الصدر عالج الموضوع علاجة جميلة جدا، وقال أن مصطلح الاجتهاد مر بتحولات دلالية صح التعبير، يعني كان يقصد به معنى ثم تحول إلى معنى آخر، معنى غير المعنى المذموم الذي ورد ذمه في روايات أهل البيت. إذا تحديد المصطلح تحديد مصطلح العلم مهم جدا. عندما أقول الخبر ماذا أريد من الخبر في علم الدراية؟ في علم المنطق يراد به شيء، وعلم الدراية قد يراد به شيئا آخر. إذا في الباب الثالث نتعرض له باعتبار مختصر، الباب الثالث المصطلحات العامة في أصول الحديث. الشيخ يقول هناك ثلاثة مصطلحات لا بد من تحديد معناها: مصطلح الحديث، مصطلح الخبر، ومصطلح الأثر. ما المراد من الحديث والخبر؟ ما هي العلاقة الدلالية بين الحديث والخبر والأثر؟ يقول هناك ثلاثة آراء في هذا التفريق، في التفريق بين الحديث والخبر والأثر. الأول، الرأي الأول يقول أن الحديث والخبر مترادفان. تقول قرأت الحديث من كتاب الكافي، وأقول قرأت الخبر من كتاب الكافي، أو الحديث من كتاب الكافي. إذن العلاقة بين الخبر والأثر علاقة ماذا؟ ترادفية متساوية، عبر بالأول أو عبر بالثاني. خب هذا المعنى المترادف ما هو؟ عندما أقول الخبر يساوي الحديث، ماذا يقصد منه؟ ما هو معناه؟ قاله معنى نفس الموجود في المنطق. الخبر ما هو؟ هو النسبة الخارجية التي تحتمل الصدق والكذب، الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، يعني الكلام الذي له نسبة في الخارج. هذه النسبة التي في الخارج إما أن تكون نسبة صادقة أو تكون نسبة كاذبة. هذا المعنى الأول، وهو كما يقول هو تعريف منطقي. وإذا قلنا بأن الحديث والخبر مترادفان، فهو يشمل قول النبي وقول الإمام وقول الصحابي وقول التابعي. أقول هناك حديث عن سلمان المحمدي، وهناك حديث عن النبي، وهناك حديث عن من التابعين من هو؟ ويس القرني مثلا، من التابعين ليس صحابيا، لم يعاصر النبي صلى الله عليه وآله. إذن لا فرق في الاستعمال هنا بين أن أستعمله مضافا إلى النبي أو مضافا إلى الإمام أو الصحابي أو التابعي، فأقول خبر فلان وحديث فلان. هناك رأي آخر يقول بأن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم، والخبر يشمل ما جاء به المعصوم وغير المعصوم. فأقول خبر سلمان وخبر سليم بن قيس الهلالي وخبر النبي صلى الله عليه وآله وخبر الإمام لا إشكال، ولكن لا أقول حديث سليم بن قيس، أقول الحديث المروي عن سليم بن قيس، لكن ما قاله سليم لا أعبر عنه بأنه حديث، فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فتكون دائرة الخبر أوسع من دائرة الحديث، فكل حديث خبر، ولكن ليس كل خبر حديث. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول أصلا أن الحديث والخبر متباينان، فالحديث ما جاء عن النبي عن المعصوم والخبر ما جاء عن غير المعصوم، فقل ورد في الخبر عن سلمان الفارسي وجاء في الحديث وورد في الحديث عن النبي، فلا أعبر عن كلام سلمان بأنه حديث ولا بكلام النبي عن أنه خبر. هذا تفريقات ثلاثة بين ماذا؟ الحديث والخبر. الآن الشيخ يذكر علاقة أخرى، وهي العلاقة بين الحديث والخبر والأثر. الرأي المعروف أن الحديث ما جاء من عن المعصوم، والأثر ما جاء عن الصحابي، والخبر يطلق على الأعم منهما. فأقول الخبر ورد في الخبر يحتمل أن يكون عن النبي ويحتمل أن يكون عن الصحابي، لكن لا أقول عن حديث النبي أنه أثر، ولا أقول عن حديث الصحابي أنه حديث أو كلام الصحابي أنه حديث. هذا رأي. رأي آخر يقول أن الأثر أعم من الخبر والحديث، فأقول ورد في الأثر قد يكون عن الصحابي وقد يكون عن المعصوم. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث يقول أن الأثر مساو للخبر في جميع دلالاته على اختلافهما، يعني الأثر والخبر مترادفان يختلفان عن الحديث. الشيخ رحمه الله تحت هذا التطويل قال يعني أنتم كل هذه التفريقات تفريقات لغوية، يقول لا نريد أن نتعرف على معنى الحديث والخبر والأثر من الجهة اللغوية، الجهة اللغوية نرجع إلى معاجم اللغة، نحن نريد في الأوساط العلمية والوسط العلمي والمصطلح العلمي ما المراد من الحديث، ما المراد من الخبر، ما المراد من الأثر. ولذلك يقول ليس من الصحيح الرجوع إلى المعاجم العلمية، عفوا المعاجم اللغوية، في تحديد المعاني، في تحديد المعاني المصطلح العلمي. المصطلح العلمي له دلالاته الخاصة، له قيوده الخاصة، ينبغي الرجوع إلى هذا العلم الذي تناول هذه المصطلحات، ونتتبع استعمالات علماء هذا العلم لهذه المصطلحات، فنحدد نقول أن الخبر في عند علماء الدراية يراد به كذا، والأثر يراد به كذا، والحديث يراد به كذا. يقول في صفحة 54 يقول ونحن هنا إذا حاولنا تسليط الضوء على واقع هذه المصطلحات الثلاثة من خلال استعمالها على ألسنة المحدثين والفقهاء لا على مستوى اللغة واللغويين وعند اللغويين وفي كتبهم، أي من خلال دراستنا للمستوى العلمي لها، لرأيناها تستعمل جميعا في معنى واحد هو حكاية السنة في أنماطها الثلاثة: القول والفعل والإمضاء. هنا لابد أن نوضح مصطلح الشيخ هنا مر عليه مرورا لعله يعني بناء على وضوحه عندنا. لاحظوا لدينا السنة ولدينا محكي السنة،
ما هي مصادر التشريع عندنا؟ القرآن والسنة. السنة ما هي؟ قول النبي نفس القول، وفعله وتقريره. نفس قول النبي، نفس فعله، نفس تقريره. هذه حجة بلا نقاش إلا بنقاشات جزئية. ولكن هناك محكي السنة. نحن ما وصلنا لم تصلنا السنة، وصلنا محكي السنة. فقيل لنا فلان عن فلان عن فلان بأن النبي توضأ بهذه الكيفية، بأن الإمام الصادق أجرى المعاملة الفلانية، بأن فلانا صلى أمام الإمام الباقر فأمضى الإمام الصادق ماذا؟ صلاته. هنا نحن لم نعاصر هذا الفعل والقول، يعني لم نسمع القول ولم نرى الفعل ولم نشهد الإمضاء من النبي صلى الله عليه وآله أو من المعصوم، وإنما ما نقل لنا هو محكي القول ومحكي الفعل والتقرير. هذا هو الفرق. ولذلك هنا تعبير الشيخ تعبير دقيق، قال لرأيناها، يعني لرأينا هذه الاصطلاحات تستعمل جميعا في معنى واحد وهو حكاية السنة في أنماطها الثلاثة: القول والفعل والإمضاء أو التقرير. فيقول لو تتبعنا كتب المحدثين والفقهاء، يقول حدث فلان عن فلان أو حدثني فلان، هذا يعني حديث، حدثني بحديث. ويقول أخبر فلان فلانا، يعني خبر، خبر. ويقول المأثور عن فلان أو أثر عن فلان، يعني أثر. إذن لاحظوا، لا نقول معنى لغوي الأثر ماذا معناه، ما هو ارتباط الأثر بالخبر والعلاقة بينهما. نحن نقول الفقهاء والمحدثين بأي شيء استعملوا هذه الاصطلاحات؟ استعملوها في الحكاية عن قول النبي وفعله وإمضائه، وبتعبير آخر في حكايتهم عن السنة. فتارة يعبرون بالحدث بالتحديث، وتارة يعبرون بالإخبار، وتارة يعبرون بالمأثور. فيتكون لدينا حديث وأثر وخبر. جيد. الشيخ هنا يشكل إشكال ويقول بعض علمائنا من الإمامية ماذا فعلوا؟ قالوا الأثر يطلق على حديث الصحابي، والخبر يطلق على حديث مثلا المعصوم. يقول نحن في كتب الفقه والأصول لا نقول بحجية حديث الصحابي، ولا نقول بحجية حديث التابعي، يعني المنقول عن التابعي لا الناقل له التابعي. يقول فما الداعي لأن نعبر عن الأثر، نقول أن الأثر يراد به كذا والخبر يراد به كذا؟ هذا كله استعارات من المذاهب الإسلامية الأخرى التي تقول بأن الحجية لخبر التابعي والحجية لحديث الصحابي مثلا، فاضطروا للتفريق بين حديث المعصوم وغير المعصوم بأن يضعوا هذه الاصطلاحات. ونحن لسنا مضطرين لأن نضع لهذه المنقولات اصطلاحات، لأنها أصلا ليست حجة ولا نستعملها في كتبنا الفقهية والأصولية. يقول فلسنا بحاجة إلى التفريق بينهما بالتفريق المذكور في الكتب السنية على سبيل المثال. بقي اصطلاحان، إذن عرفنا الحديث والخبر والأثر كلها محكية السنة، وهي تعابير عن شيء واحد، إذن هي مترادفة. يقول هناك لدينا مصطلح الرواية. الرواية يعني الناقل، إذا جاءت بمعنى المصدر، إذا استعملناها مصدرا فهي بمعنى النقل. فنقول في الرواية يعني في النقل، الرواية عن المحدثين يعني النقل عن المحدثين بمعنى المصدر، وتارة نستعملها بالمعنى اسم المفعول فتعني الحديث المنقول. نقول في الرواية أو رواية زرارة، يعني في ما هو ماذا؟ اسم المفعول، يعني في الحديث المنقول عن زرارة بالإسناد طبعا. يقول لكن المتأخرين أو متأخرين متأخرين والمعاصرين من فقهائنا يعبرون عن الرواية عن الحديث أو يعبرون بهذا الصراحة، يقولون الرواية وهذه الرواية محل تأمل أو هذه الرواية فيها مثلا كذا إشكال، يعني يشيرون إلى أنهم لم يقيموها، يعني إلى الآن لم تقيم عندهم، فإليه ليست بصحيحة وليست بحسنة وليست بموثقة. لا يعني أنه لم يصنفها، هو الآن لم يصنفها، ولا يعني أنها لا يوجد لديها تصنيف أو فيها تصنيف. فيعبر مثلا صاحب الجوهر يقول وهذه الرواية قد استدل بها في هذا الورد، يريد أن يقول هنا لا أصحح الرواية ولا أحسنها ولا أوثقها، يعني بالمعنى العام. ويمكن الرجوع كما يقول الشيخ هنا إلى كتاب الجواهر والحدائق والمستمسك والدليل والعمل الأبقى والتنقيح، كلها كتب متأخرة لفقهائنا رحمهم الله. بقي مصطلح الراوي والراوية. الراوي والراوية هو الناقل الرواية، لكن لن ناقل الرواية رواية واحدة، لكن الذي يكون لديه تعدد في النقل وتعدد في الرواية. وهذا المصطلح استعمله العرب أجدادنا العرب الأوائل في الشعر، فيقول هذا فلان راوية للشعر، يعني يروي شعر فلان، مثلا فلان يروي شعر النابذة، هذا نسيت اسمه امرؤ القيس مثلا، فيقول هذا راوية شعر امرؤ القيس وهكذا. يقول هذا المصطلح لأنه فيه نقل للألفاظ ونقل للمعاني فاستعمل في علم الحديث، فيقال محمد بن مسلم راوية وراوي، يستعمل بكلا اللفظين. والراوية كما قال هي للمبالغة، الراوية الراوية فلان للتأنيث، وإنما تاء المبالغة كما يقال العلامة فلان والفهامة فلان. إلى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله من الباب الثالث، ندخل في الباب الرابع وهو مصادر الحديث، وبتعبير آخر تأريخ الحديث. سنمر مرورا عاما على تأريخ الحديث تدوينا وكتابة وتصنيفا، والحمد لله رب العالمين.